بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبادئ ذي بدء أرحب بكم في رحاب هذا المسجد المبارك تحت مظلة إدارة الدعوة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا اللقاء العلمي الكريم الميمون الذي يتكرر ويتجدد على مدى أسبوعين بإذن من الله سبحانه وتعالى وتوفيق منه، نجتمع فيه بعون من الله سبحانه وتعالى على مائدة الحديث النبوي الشريف المبارك الذي يعتبر من أشرف العلوم وأفضل المعارف، كيف لا وهو وحي من الله العزيز الكريم وأصل من أصول الدين وركن في بناء الإسلام القويم وتفسير لكتاب الله العزيز، توضيح لمشكله، بيان لمجمله، تقييد لمطلقه، وإليه الإشارة في قوله سبحانه وتعالى حيث قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وإليه أشار رسولنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله حيث قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ولا يخفى على أمثالكم أن انشغالنا بالعلم الشرعي بشكل عام وبالحديث النبوي الشريف بشكل خاص من الأعمال الجليلة والأفعال الرفيعة التي بها حياة القلوب وزين النفوس وسعادة جميع أمورنا في دنيانا وأخرانا، وكفاكم فخرا وشرفا وشكرا لله رب العالمين أن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. فقد صح في سنن الترمذي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن الملائكة لتستغفر له، وإنه لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. فإذا خرجت أيها الأخ الكريم من مقرك، من بيتك، من منزلك، من مكتبك، متجها إلى هذه الحلقة العلمية، فاستحضر أنك تمشي على أجنحة الملائكة، وأن كل من حواليك حتى الطيور في أفق السماء والحيتان في قاع البحار تستغفر لك. فاستحضر هذه المعاني، وسوف نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى دروسنا في علم متن الحديث في ضوء كتاب بلوغ المرام، وعلم رواية الحديث في ضوء كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر. وقبل أن أبدأ في دروسنا، أريد أن أكلم في دقائق معدودة بعد أهم الركائز الأساسية التي لا بد لطالب العلم من الاعتناء بها، وهي معلومة لديكم بل أكثر من ذلك، وإنما ذكري إياها من باب التذكير امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى ينفع المؤمنين. الركيزة الأولى التي لا بد لطالب العلم أن يتصف بها، ولا نجاح لنا في أي عملنا إلا بها، وهي الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإصلاح القصد له سبحانه وتعالى وحسن النية. فلا بد لأن نحضر هذه الحلقات أن نستحضر الإخلاص، وأن نحسن قصدنا لله سبحانه وتعالى، وأن نحسن نياتنا لله سبحانه وتعالى. فقد صح في سنن الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب هذا العلم، يقصد بذلك العلم الشرعي، من طلب هذا العلم ليماري به السفهاء ويكاثر به العلماء أدخله الله النار. وصح في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة. فعلى هذا ينبغي لنا أولا، وهي الركيزة الأساسية، أن نحسن قصدنا لطلب هذا العلم الشرعي الشريف. الأمر الثاني أو الركيزة الثانية هو تقوى الله سبحانه وتعالى. ومعنى التقوى، وقد تكلم فيه السلف رحمه الله سبحانه وتعالى كثيرا، خلاصة أمره امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. ومفهوم التقوى في حياة طالب العلم هو أن يطهر قلبه باستمرار، أن ينظف قلبه من دنس المعاصي ومن رجس الذنوب باستمرار. كما تعلمون أن العلم، أي علم كان ولا سيما العلم الشرعي، هو نور من الله سبحانه وتعالى. فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: فإن العلم نور من إلهي، ونور الله لا يهدى لعاصي. فالعلم بشكل عام والعلم الشرعي الشريف نور من الله سبحانه وتعالى. وتعلمون أن النور إذا ما نزل على العبد من الله سبحانه وتعالى أين ينزل؟ على رأسه، على جسده، إنما ينزل في قلبه، فهو مستقر هذا إيش؟ النور. فإذا كان النور نزل في قلب المؤمن وفي قلب طالب العلم، ووجد فيه ظلام المعاصي ووجد فيه ظلام الذنوب، لا يستقر هذا النور. فلنبقي هذا النور ولنحتفظ على النور لابد من تنظيف إيش؟ المكان. فإن النور لا يستقر في مكان إيش؟ في المكان المظلم. فلا بد من أن نستنير قلوبنا أولا قبل أن نستقبل هذا النور. وكيف نستنير قلوبنا؟ نستنير قلوبنا بالبكاء على المعاصي، لأن الدموع التي تخرج من عيون الإنسان عندما يتذكر معاصيه وعندما يتذكر الذنوب، وكلنا يعني خطاء، وكل منا متلبسون بالمعاصي والذنوب، والتلبس بالمعاصي وصدور الذنوب ليس بعيب بالعبد، إنما العبد هو خطاء، إنما الاستمرار والمداومة على المعاصي والغفلة عن التوبة والغفلة عن البكاء هو العيب، كل العيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه معصوم وغفر الله سبحانه تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يبكي. تروي لنا سيدتنا عائشة رضي الله عنها: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوجدته ساجدا وهو يبكي بكاء شديدا، يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. انظروا، يعني يبكي بكاء مرا ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فنحن في أشد حاجة إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذه الكلمات إلا ليعلمنا إياه. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك عينين هطالتين. ما معنى عينين هطالتين؟ يقولون الهطول هو نزول المطر، وليس مجرد نزول المطر، إنما هو غزارة المطر. إذا غزر المطر يقولون هطل المطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أسألك عينين هطالتين، يعني تكسراني من إخراج الدموع. لماذا؟ تكملة الحديث تسقيان القلب بظروف الدموع. انظروا، الدمع تخرج من العين لكنها تعمل في الداخل، أمر عجيب. ولذلك إذا كان قلب الإنسان حزين وبكى استراح، فالدموع تخرج من العين لكن عملها مباشرة في إيش؟ في القلب. فإذا كان المؤمن يبكي متذكرا عظمة الله سبحانه وتعالى ورحمته ولطفه وشكره، ومتذكرا تقصيره وذنوبه ومعاصيه وبكى، نعم، فهذا البكاء وهذه الدموع التي تخرج من عينه تنظف هذا المكان الذي يستقر فيه العلم الشرعي الشريف. فالأمر الثاني هو التقوى، والركيزة الثالثة، الركيزة الأولى هي الإخلاص، والركيزة الثانية هي التقوى، الركيزة الثالثة هي الأدب. فالأدب من أهم الركائز في تلقي جميع العلوم، وليس مجرد العلم الشرعي، تلقي جميع العلوم. أي علم أردت أن تتعلم وما تأدبت بأدب مع جميع ملابسات هذا العلم لا يمكن أن تكون نافعا مفيدا. إنما يعني عديم الأدب أو قليل الأدب أو سيء الأدب الله سبحانه وتعالى يجعله عقيما ويقطع نسبه عن العلم، فما بالكم إذا كان العلم الشرعي الشريف. فالأدب يعتبر من أهم الركائز في هذا الباب. ولذلك كان السلف رحمهم الله سبحانه وتعالى إذا جاءهم طالب العلم يقول: تعلم يا بني 70 بابا من الأدب ثم تعلم إيش؟ بابا من العلم. وكانوا يقولون: اجعلوا العدب طعاما، واجعلوا العلم كالملح في هذا الطعام. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من كمال أدبه مع شيخه الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: إني كنت أقلب الورقة أمام مالك حتى لا يزعجه وقعة الورقة. يعني انظر، إني لأقلب الورقة قلبا خفيفا حتى لا يسمع قلب الورقة، يعني حتى هذا الصوت لا يزعجه. كمال الأدب رحمه الله تعالى. ويقول التلميذ الشافعي رحمه الله تعالى، ربيع المرادي رحمه الله تعالى الذي لازم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول: ما كنت لأشرب الماء وأجترع على أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له وإجلالا. فأكثر التأدب مع العلم الشرعي، وكلما زاد تأدبكم مع العلم الشرعي زاد نور الله سبحانه وتعالى عليكم، والله سبحانه وتعالى يشرح الصدور إيش للعلم. فهذه الركائز الأساسية، وإن كانت ليست من صلب موضوعنا لكن أردت أن نتذاكرها في بداية دخولنا في محاضراتنا. الركيزة الأولى هي الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الركيزة الثانية هي التقوى، والركيزة الثالثة هي الأدب. ثم نبدأ في موضوعنا. وقلت لكم إن موضوعنا بمحاضرتيه سواء كان في بلوغ المرام أو سواء كان في نزهة النظر إنما يتعلق تعلقا مباشرا بالحديث النبوي الشريف. وقد انقسم الحديث الشريف منذ قديم الزمن إلى قسمين أساسيين: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. أدل علم الحديث منذ عصر السلف رحمهم الله تعالى انقسم إلى قسمين: القسم الأول هو علم الحديث رواية، والقسم الثاني هو علم الحديث دراية. ما هو علم الحديث رواية وما هو علم الحديث دراية؟ فنقول: علم الحديث رواية هو علم لما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. علم الحديث رواية هو علم لما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وزاد بعض العلماء أو سيرة. أجل، إذا قلنا علم الحديث رواية، يعني ندرس رواية الحديث، يعني ندرس متون الحديث، وهي ما يشتمل على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم أو أفعاله أو تقريراته أو صفاته الخلقية أو صفاته الخلقية أو سيرته صلى الله عليه وسلم. فإذا كان تناولنا لهذا الجانب نكون قد درسنا علم الحديث رواية، وهذا ما ندرسه من كتاب بلوغ المرام. وقبل أن أذكر لكم القسم الثاني أريد أن أوضح لكم بعد ما يتعلق بهذا التعريف. قلت لكم تعريف علم الحديث رواية هو علم لما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، يعني دراسة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر دراسة علم الحديث رواية. على سبيل المثال، هل أسمع منكم مثالا على قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي قول من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الله تعالى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. كل هذه الأقوال وأمثالها وأشباهها، دراسة هذه الأقوال كلها يعني فهم معانيها وما تشتمل عليه هذه الأقوال من حكم وتوجيهات وإرشادات، وما استنبطه العلماء من هذه الأقوال من أحكام ومعان، كل دراسة هذه الأمور كلها تعتبر دراسة علم الحديث رواية، لا يعتبر علم الحديث دراية، إنما يعتبر دراسة علم الحديث إيش؟ رواية. أجل، علم لما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. دراسة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعتبر نعم علم الحديث رواية. مثل إيش؟ نعم، أيوة، الله تعالى، تسوقه صلى الله عليه وسلم كان يستاك نعم كلما دخل البيت وكلما آوى إلى الفراش، نعم، ونعم تسوقه صلى الله عليه وسلم، طريقة أكله صلى الله عليه وسلم، طريقة نومه صلى الله عليه وسلم، طريقة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة أدائه لمناسك الحج، نعم، صفة نعم تعامله مع الناس، نعم، كل هذه الأفعال التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعتبر معالم لنا في حياتنا، نعم، جزء من دراسة علم الحديث إيش؟ رواية. أجل، علم لما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ما معنى التقرير؟ تقولون التقرير هو كل قول أو فعل صدر أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصره وعلم به وسكت عليه. يقولون التقرير هو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم أو موافقته صلى الله عليه وسلم لكل قول أو فعل صدر من أحد من أصحابه في عصره أمامه أو في غيابه وعلم به. يعني سكوت النبي صلى الله عليه وسلم من كل قول أو فعل صدر أمامه أو في عصره وعلم به يعتبر إيش؟ تقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا أيضا يعتبر جزءا من دراسة علم الحديث إيش؟ رواية. فكما أخذنا مثالا على القول ومثالا على الفعل، أي نعم، نأخذ مثالا على التقرير. نعم، الله يستر عليك. نعم، سنت. نعم، ومثال آخر. نعم، أيوة، الله يستر عليك. هاي نعم، فضل الله أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. سنت. نعم، بارك الله فيكم. وكذلك أكل، نعم، فضل الله تعالى. أي نعم، الله يستر عليك. والرقية، نعم، نعم، فضل. أي أكل لحم الضب. نعم أكل لحم الضب. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى اختار قولا واستند في هذا القول إلى تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال إذا كان الولد صعب علينا أن نثبت نسبه فمن طرق إثبات النسب في الإسلام قال هو الوقاية. نعم قال الوقاية من طرق إثبات النسب في الإسلام. ما معنى الوقاية؟ يقولون الوقاية هو القيافة. الوقاية هو إيش؟ القيافة. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما أثبت أو جعل القيافة من طرق إثبات النسب. على ماذا استند أو إلى ماذا استدل؟ استدل في ذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا مجزد المدلجي رضي الله عنه وكان قيافا مشهورا في العرب. نعم كان ينظر في ملامح شخص وفي وجوه أناس ثم يخبر بعد ذلك عن نسبه. فسيدنا مجزد المدلجي رضي الله عنه لما حضر المدينة ودخل المسجد ليسلم فرأى شخصين نائمين وعلى وجوههما رداء وأقدامهما كانت بائنة فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. نعم فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول. نعم تقول عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يتهلل بكلام إيش؟ نعم سيدنا مزدد رضي الله عنه. لماذا؟ لأن هذان الشخصان كان سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه وولده سيدنا أسامة. وزيد بن حارثة رضي الله عنه كان أبيض البشرة وولده سيدنا أسامة رضي الله عنه كان إيش؟ كان سواد البشرة وكان حبيبين للرسول صلى الله عليه وسلم. فأعداء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتكلمون في نسب أسامة عن زيد رضي الله عنهما. فلما قال هذا القياف المشهور كان يعرفه العرب بهذا الكلام استبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على القيافة نعم استند إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال القيافة طريق من طرق إثبات إيش؟ النسب. عموما نأتي إلى تعريفنا فنقول علم لما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية وإيش؟ وخلقية. وما الفرق بين الصفة الخلقية والخلقية؟ الصفة الخلقية قد تكون مكتسبة والصفة الخلقية لا تكون مكتسبة إنما تكون إيش؟ جبلية أو موهوبة. فالصفة الخلقية يعني من غرر أخلاقه صلى الله عليه وسلم معرفة ذلك واطلاعه نعم ومعرفته يعتبر جزءا من دراسة علم الحديث إيش؟ رواية. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم معروفة أليس كذلك؟ كان نعم كان جوادا وكان أجود ما يكون إيش؟ في رمضان وكان أجود من الريح إيش؟ أرسل نعم. وغير ذلك من أقوال من أفعال من أخلاقه صلى الله عليه وسلم يعتبر صفته صلى الله عليه وسلم الخلقية. أما صفته صلى الله عليه وسلم الخلقية يعني كيف كانت خلقته صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان وجهه؟ كيف كان يده؟ كيف كان شعره صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان أنفه؟ معرفة هذه الأمور قربة وطاعة وعبادة. لماذا؟ لأنه جزء من الحديث ودراسة الحديث وقراءة الحديث والاطلاع على الحديث ومذاكرة الحديث قربة وطاعة. ولذلك ألف العلماء الشمائل ضبطوا فيها نعم خلقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن المؤمن المحب للرسول صلى الله عليه وسلم يعرف خلقته صلى الله عليه وسلم أكثر من خلقة نفسه. واضح؟ لماذا؟ لأنه يعلم أن ذلك من العبادة وأن ذلك قربة وطاعة. فنعم أسمع منكم بعد أوصاف خلقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كان كث اللحية، الله تعاليك. نعم، أي نعم، أي نعم، بارك الله، أبعد ما بين المنكبين. نعم نعم، أي دقيق، الله تعاليك، دقيق المسردة. نعم، فضل الله تعاليك، كان أبيض مشتبا بحمرة و... أي نعم، فضل، أي نعم، الحاجبين، الله تعاليكم. يعني والمؤمن في الحقيقة المحب للرسول صلى الله عليه وسلم يعلم من خلقته صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعلم إيش من نفسه، وأشمل ما وصفه في ذلك سيدنا علي رضي الله عنه لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وبدايته، وتجدونه عند ابن الجوزي وغيرهم، وينبغي للمؤمن أن يحفظ ذلك. بدايته: يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، وفيه تدوير عظيم الحارة عظيم الهامة رجل الشعر، إلى آخر ما وصفه في نحو ثلثي الصفحة. وما أحسن ما قاله سيدنا حسان رضي الله عنه، ماذا قال؟ قال: أجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تند نساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. يقول سيدنا علي رضي الله عنه في آخر ما وصفه، قال: من رآه بديهة هابه. من يعني كل من يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في أول وهلة كان تأخذه هيبة النبوة، رهبة النبوة فيهاب. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قال: أنا فلان ابن فلان، واضح الكلام؟ لماذا؟ حتى يخفف من هيبته. فيقول سيدنا عائش علي رضي الله عنه: من رآه بديهة هابه، ومن خالته معرفة أحبه. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إليه وعرفه، نعم، بدأ إيه؟ يحبه. فمن رآه بديهة هابه، ومن خالته معرفة أحبه. فمعرفة هذه الأمور كلها ومذاكرتها ومدارستها والاطلاع عليها والقراءة فيها تعتبر قربة وطاعة وعبادة. أجل، هو علم لما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. ماذا يقصدون بكلمة السيرة؟ يقصدون بكلمة السيرة في الحقيقة، نعم، وأرجو الفهم في ذلك، كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. وإن كان ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ليس بحجة لنا، يعني ليس ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، نعم، حجة وتشريعا لنا، يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا، تشريعا لنا فيما صدر عنه قبل البعثة. لماذا؟ لأنه أسوة لنا ونبي لنا بعد البعثة، أليس كذلك؟ وقد بعث على رأس إيش؟ الأربعين. فما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن بلغ صلى الله عليه وسلم سن الأربعين، نعم، هذا يسمى السيرة، وهو جزء من علم الحديث، ودراسته قربة وطاعة وعبادة، والقراءة فيها، نعم، يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى، لكن محتواه لا يعتبر تشريعا. مثل إيش؟ مثل تحنسه صلى الله عليه وسلم في غار حراء ليالي ذوات العدد. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان يذهب إلى غار حراء فيتحنس فيه ليالي ذوات إيش؟ العدد. فالإسلام لم يشرع لنا التحنس، يعني لم يشرع لنا أن نقطع من على العباد، أن ننقطع عن العباد ونترك الدنيا ونعتكف في غار، لأن هذه رهبانية، والرهبانية النصارى هم الذين ابتدعوها، رهبانية ابتدعوها. أما الإسلام فجاء فعلمنا إيش؟ علمنا الربانية لا رهبانية. ما معنى الربانية؟ الإنسان يكون في مكتبه، في وظيفته، في تجارته، بين أهله وأولاده، لكن قلبه مع الله. هذا الذي علمنا إياه الإسلام. فالإسلام علمنا الربانية، أن يكون الإنسان دائما مع ربه، ما علمنا الرهبانية. فما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من التحنس، الذي هو جزء من الرهبانية ليس هو تشريع لنا. كذلك أسفاره صلى الله عليه وسلم إلى الشام، مشاركته صلى الله عليه وسلم في حرب الفجار مع إيش؟ مع بني أعمامه. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما صدر منه قبل بعثته صلى الله عليه وسلم يعتبر سيرة أو تسمى السيرة، وهو جزء من دراستنا لعلم الحديث رواية، لكنه ليس أسوة، ليس تشريعا لنا وليس حجة لنا. وبهذا أكملنا نعم شرح تعريفنا لعلم الحديث إيش؟ رواية. قلنا علم الحديث رواية علم لما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. فلقاءاتنا التي سوف تتجدد بإذن الله سبحانه وتعالى ومشيئته في كتاب بلوغ المرام إنما تدور حول شرح علم الحديث رواية. وتعلمون علم الحديث رواية باب واسع جدا، نعم. ولماذا؟ لأن علم الحديث رواية واسع كسعة إيش؟ الدين. فديننا واسع وشامل، فكذلك علم الحديث رواية نعم علم شامل واسع جدا. ومن الصعوبة بمكان أن نأتي على جميع هذه الأبواب. فالمقرر نعم لنا في هذه اللقاءات هو كتاب بلوغ المرام. وكتاب بلوغ المرام نعم كتاب جمع فيه مؤلفه رحمه الله تعالى الأحاديث، لكن ليس هو كتاب شامل لجميع علم الحديث رواية، بل هو نعم جمع أو تناول جزءا من أجزاء علم الحديث رواية. ما هو الجزء؟ هو الجزء الحكمي أو جزء يتعلق بالأحكام. فلذلك الكتاب اسمه بلوغ المرام من جمع أدلة إيش؟ الأحكام. فندرس بإذن الله سبحانه وتعالى في خلال من خلال شرحنا لهذا الكتاب الأحاديث التي تتعلق بالأحكام. لماذا؟ لشدة حاجتنا إلى معرفة الأحكام بأدلتها. يعني الإنسان أصلا المؤمن في حاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية العملية، وهو أيضا في أمس حاجة إلى معرفة أدلتها. وإن كان ليس في استطاعة كل إنسان أن يعرف الأدلة التفصيلية نعم، لكن من جملة الأدلة أو مختصر الأدلة لا بد أن يكون على إلمام بها. لماذا؟ ليتمم دينه أو ليعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فكتاب بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام إنما هو كتاب وضعه مؤلفه وهو الحافظ أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى، متوفى سنة 852 نعم، جمع فيه نعم أحاديث التي تتعلق بالأحكام. فهذا الكتاب إذا أردنا أن نبحث فيه أحاديث التي تتعلق بالعقائد هل نجد فيه؟ لا نجد فيه. أحاديث الترغيب والترهيب نجد فيه؟ لا نجد فيه. أحاديث الرقائق لا نجد فيها. صفة الجنة وصفة النار والأحاديث التي تتعلق بالفتن كل هذا لا نجد في هذا الكتاب. فإذا أردنا أن نبحث حديثا من أحاديث الأحكام، ما حكم الطهارة؟ ما حكم إيش؟ ما حكم النوم بالنسبة للوضوء؟ أو ما صفة الوضوء؟ ما صفة الغسل؟ ما صفة الصلاة؟ ما هي مواقيت الصلاة؟ ما هي كيفية الأذان؟ وما هي ما هو الزكاة؟ ما هي يعني مقادير الزكاة؟ ما هي مناسك الحج؟ ما هي أنواع الثياب؟ كل هذه الأمور نجدها في هذا إيه؟ الكتاب. لماذا؟ لأن هذه الأنواع والأحاديث التي تتعلق بها إنما هي باب من أبواب إيه؟ الأحكام. فنعم دراستنا لعلم الحديث رواية إنما هو نعم سوف يتم من خلال شرحنا للأحاديث الأولى من كتاب بلوغ المرام. وتعلم الكتاب بلوغ المرام نعم لما وضعه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نعم، وإن كان كتاب مختصر لكنه نعم يحتوي جميع أبواب الأحكام. نعم، والشرح جميع أبواب الأحكام في هذه اللقاءات المختصرة من الصعوبة بمكان. ولذلك نأخذ الأحاديث الأولى التي تتعلق بالطهارة وشيء من أبواب إيش؟ الصلاة. وقبل أن نبدأ في شرح الكتاب لا بد من معرفة بعض المصطلحات التي درج عليها الحافظ رحمه الله تعالى في شرح هذا أو في وضع هذا الكتاب، لأننا نعم سوف نقرأ حديثا الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، ثم نشرع الحديث، ثم نذكر تخريج الحديث. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وضع المصطلحات لما ذكر تخريجات إيش الحديث. فمن مصطلحاته مثلا قال أخرجه السبعة، من مصطلحاته نعم فضل الله الله يستر عليك أحسنت نعم الله يجزيكم خير. قلنا علم الحديث نعم على قسمين، علم الحديث رواية أليس كذلك، وعلم الحديث إيش دراية. علم الحديث رواية شرحت لكم بالتفصيل، أما علم الحديث بالدراية فسوف نتكلم عنه بإذن الله تعالى في الدرس السابق عندما نشرح نزهة إيش النظر. واضح الكلام؟ ولذلك أجلته إيش للقاء القادم. لماذا؟ لأن هذا الدرس إنما نعم نشرح فيه كتاب بلوغ المرام، وكتاب بلوغ المرام يتعلق بعلم الحديث رواية، أما كتاب نزهة النظر فيتعلق بعلم الحديث إيش دراية. فلما نجتمع بإذن الله سبحانه وتعالى لشرح الكتاب الثاني وهو شرح نزهة النظر أو نزهة النظر شرح نخبة الفكر بإذن الله سبحانه وتعالى أوضح لكم ماذا يعني علم الحديث إيش دراية. أجل نعود إلى ما كنا فيه، المصطلحات التي راعاها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه البلوغ عندما خرج الأحاديث. أولا أخرجه السبعة، ماذا يقصد بقوله أخرجه السبعة؟ طبعا الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة المعروفة في إيش عند أهل العلم في الإسلام. الإمام أحمد أخرجه السبعة، أي هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في ماذا؟ في مسنده، كما أخرجه أصحاب الكتب الستة. من أصحاب الكتب الستة؟ طبعا هم إمام البخاري في صحيحه، والإمام مسلم في صحيحه، ثم من؟ أبو داود في سننه، ثم الترمذي في سننه، ثم النسائي في سننه، ثم ابن ماجه في سننه. بهذا الترتيب البخاري ومسلم ثم أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه، واضح؟ أصحاب الكتب الستة. نعم، ولماذا اعتمد علماؤنا على هذه الكتب؟ ولماذا قالوا أصحاب الكتب الستة؟ لماذا ما ذكروا الدارمي مكان النسائي؟ أو لم يذكروا ابن أبي شيبة مكان إيش؟ مكان ابن ماجه؟ لماذا؟ أو لماذا تركوا مؤطأ إمام مالك وعدوا ابن ماجه في هذه الكتب الستة؟ في الحقيقة الأمر أن هذه الكتب الستة إذا أبعدنا ما فيها، طبعا الصحيح ما فيها ضعيف، الكتب الستة الأربعة السنن الأربعة إذا أخرجنا وأبعدنا وفصلنا ما فيه من الأحاديث الضعيفة وهي قليلة، فما يتبقى لنا من الأحاديث الصحيحة فهو يعتبر عددا كبيرا بالنسبة إلى الكتب الأخرى. يعني مثلا لو قلنا نضيف إلى الكتب الستة موطأ مالك ونخرج من هذه الكتب الستة ابن ماجه مثلا، فيكون الكتب الستة عندنا البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وموطأ مالك، واضح؟ فهناك أحاديث صحيحة أخرجناها لابد أن نعتمد عليها، وما في المؤطأ نعم جلها يوجد في هذه الكتب الخمسة. فإضافة مؤطأ مالك إلى هذه الكتب ليس هناك إضافة نافعة ومفيدة. ولذلك مؤطأ إمام مالك مع جلالة قدره ومع عظم مكانة كتابه رحمه الله تعالى لم نعم يعد في الكتب إيش الستة. كذلك لو نعم جعلنا الدارمي مكان النسائي مثلا، ف
نكون بذلك قد أنكسنا الأحاديث الصحيحة التي اعتمد عليه العلماء في استنباط إيش الأحكام. فبعد النظر وبعد الدراسة نعم، وكان ذلك في القرن إيش في نهاية القرن الثالث وفي أول القرن الرابع، لما وجدوا أن هذه الكتب الستة تحتوي على قدر كبير من الأحاديث الصحيحة نعم، اعتمدوا عليها وجعلوها أصلا في باب إيش في باب السنة، فلذلك سموها الأصول الستة، ومنهم من يسميها الصحاء الستة، ولا يعني أن كل ما فيها صحيح، إنما يقصد بذلك إيش جل ما فيها صحيح. ولذلك شيخ الألباني رحمه الله تعالى وقد يعني من على الأمة لما خدم هذه السنن الأربعة، لما أفرز الأحاديث الضعيفة من الأحاديث الصحيحة، فتجدون سنن الترمذي في ثلاث مجلدات صحيحة، وفي مجلد الرابع الصغير ضعيفة، كذلك سنن أبي داود في ثلاث مجلدات نعم تجدون أحاديث صحيحة، وفي مجلد الصغير تجدون الأحاديث إيش الضعيفة. فالأحاديث الضعيفة الموجودة في هذه السنن الأربعة قليلة، ومع ذلك مختلف فيها، ضعيف عند فلان لكنها حسن عند إيش الآخرين. فهذه الكتب الستة تعتبر أصول السنة الستة أو أصول الحديث إيش الستة. ما هي؟ صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه. فإذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أخرجه السبعة، يضيف إلى ذلك إيش الإمام أحمد في مسنده. وإذا وهنا مصطلح آخر يقول أخرجه الستة، فماذا يقصد بأخرجه الستة؟ أيوه ما عدا إيش الإمام أحمد. فإذا قال أخرجه الخمسة ماذا يقصد؟ أي أحمد والسنن الأربعة. إلا أن البغوي وبعض المحدثين يقصدون بالخمسة نعم أصحاب الكتب الستة ما عدا إيش ما عدا ابن ماجه، واضح الكلام، يقصدون بذلك خمسة ما عدا إيش ابن ماجه، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقصد بذلك إيش أحمد والسنن الأربعة. ولماذا أقول حتى لا تأخذوا أن هذه المصطلحات مضطردة يعني وهي متفق عليها عند جميع المحدثين، لا، لكل مؤلف مصطلحه ولا مشاحة في إيش في الاصطلاح. فاصطلاح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما يقول الخمسة يقصد بذلك أحمد وأصحاب السنن إيش الأربعة. فإذا قال الأربعة معروف يقصد بذلك أصحاب السنن إيش الأربعة. فإذا قال الثلاثة أي يقصد بذلك أصحاب السنن الأربعة ما عدا إيش ما عدا ابن ماجه، وبقي المصطلح الأخير وهو يقول متفق عليه. فلما قال متفق عليه ماذا يقصد؟ بخاري ومسلم، لكن أحيانا يقولون أخرجه البخاري ومسلم، فما الفرق بين قولهم متفق عليه وبين قولهم أخرجه البخاري ومسلم؟ واضح السؤال؟ يعني أحيانا تجدون أحيانا الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين وفي غيره من الكتب أحيانا تجدون أنهم يقولون متفق عليه وأحيانا يقولون أخرجه البخاري ومسلم، فما الفرق بين قولهم متفق عليه وبين قولهم أخرجه البخاري ومسلم؟ فضل الله. الله يفتح عليك، اجتهدت وإن شاء الله وجرت على اجتهادك. نعم بارك الله فيك. الأخ يقول إذا قال متفق عليه معنى ذلك متفق على نص الحديث، وإذا قال أخرجه البخاري ومسلم معنى ذلك أخرجه بألفاظ إيش متقاربة. نعم جزاه الله خير. فضل الله تعالى. فضل. أي نعم الله تعالى. الراوي يختلف فعلا. هو الصحيح أنه إذا قالوا متفق عليه معنى ذلك الحديث موجود في البخاري ومسلم عن صحابي واحد مثلا عن أنس رضي الله عنه في البخاري وفي مسلم، وإذا قالوا أخرجه البخاري ومسلم معنى ذلك راويه في البخاري مثلا سيدنا أنس وراويه في مسلم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، واضح. فإذا كان الحديث واحد وراويه واحد يقولون إيش متفق عليه، وإذا كان الحديث واحد وراويه يختلف يقولون أخرجه البخاري وإيش ومسلم. واعلموا أن المحدث إذا قال متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم لا يعني أبدا نعم التقييد بالكلمات، التقييد بالألفاظ. الإمام البيحقي رحمه الله تعالى كثيرا ما تجدون في سننه يقولون رواه البخاري ورواه مسلم، فإذا راجعت البخاري لا تجد إلا لفظا قريبا من هذه. ولذلك ابن السلام رحمه الله تعالى يقول إذا قال نعم المحدث أخرجه البخاري ومسلم فلا تغتر بأن اللفظ موجود في البخاري ومسلم إلا إذا قال أخرجه البخاري ومسلم بلفظه أو بنفسه أو بحرفه. واضح الكلام؟ فلذلك إذا ما وجد مثلا نجد كتابا وقال يعني صاحبه متفق عليه وراجعنا البخاري وجدنا فيه لفظا مختلفا لكن المحتوى واحد، فلا يعني أن الرجل خان. واضح الكلام؟ لأن هكذا يعني الشأن عند المحدثين وهكذا السنيع عند المحدثين، إنما يقصدون بالإخراج أصل الحديث لا التقيد إيش بالألفاظ. واضح الكلام؟ ولهذا قد ذكرنا المصطلحات التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام. فضل الله. أي نعم أي نعم أي نعم. الله تعالى هو أحيانا من باب يعني من باب التوضيح أو من باب التثبت يقول متفق عليه واللفظ للبخاري، هذا يدل على أن كلمة المتفق عليه لا يتعرض إيش لا يتعرض للفظ. نعم هذا القادم بعد يعني بقي في البلوغ 10 دقائق. أجل قلنا مصطلحات الحافظ رحمه الله تعالى قبل أن نشرح في البلوغ لا بد من معرفتها حتى إذا ما أتينا على التخريج نكون على إلمام بهش بما يقوله المؤلف. وقد بدأ الحافظ رحمه الله تعالى كتابه البلوغ بكتاب إيش الطهارة، وهكذا يعني شأن كل من ألف في الأحكام، لأن الأحكام أعلاها وأرفعها إيش العبادات، وأعلى العبادات إيش الصلاة، والصلاة لا تتم إلا إيش بالطهارة. واضح الكلام؟ فلذلك هو وضع إيش بالطهارة، فقال أول شيء كتاب الطهارة، كتاب الطهارة. ثم ذكر بعده مباشرة باب المياه. لماذا؟ لأن الطهارة أصلا لا تتحقق إلا إيش لا يناله المؤمن إلا إيش إلا بالماء، أليس كذلك؟ نعم. أجل بعدما وضع كتاب الطهارة وضع مباشرة باب إيش المياه. الطهارة ينالها المسلم بالماء وغيره، لكن العمدة والأساس في ذلك إيش المياه. لكن لماذا قال باب المياه وما قال باب الماء؟ لماذا جمع الكلمة؟ لماذا؟ للإشارة إلى أن الماء في تصور الإسلام وفي مفهوم الإسلام مختلف، فهناك ماء طاهر مطهر، هناك ماء طاهر غير مطهر، هناك ماء نجس، هناك ماء مشتبه. واضح الكلام؟ فللإشارة إلى أنواع المياه، نعم، وإلا هو ماء واحد، إلا هو ماء وإيش واحد. فباب المياه نعم جاء بكلمة الجمع للإشارة إلى أنواع المياه المختلفة في مفهوم إيش في مفهوم الشريعة. إلا هنا واضح؟ أي نعم. ثم ذكر أول حديث، ونبدأ يعني من باب البركة أول حديث على أساس نعم يعني نوسع فيه. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين: كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر. ماذا يعني بكلمة في البحر؟ وكلام من هذا في البحر؟ طبعا هذا كلام بعض الرواة، يقصد بذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم البحر، مبينا حكم البحر. قد يكون هذا من كلام ابن ماجه أو بعض أصحاب الرواة أو بعض أولئك الرواة الذين يوجدون في وسط إيش؟ الإسناد. واضح؟ أجل أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر، واستبعدوا أن يكون ذلك من كلام إيش؟ أبي هريرة رضي الله عنه. ليس هذا أسلوب كلام أبي هريرة رضي الله عنه، أجل هو كلام من دونه من الرواة أو صاحب إيش؟ السنن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حكم البحر فيقول: هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه. أشرح لكم كلمة الطهور ماؤه، وبإذن الله سبحانه وتعالى بقية الكلام سوف نبدأ بها بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. هو الطهور ماؤه، أين مرجع الضمير؟ هو أي البحر، هو أي البحر. ولذلك جاءوا بكلمة البحر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم البحر، لكنهم يقولون مرجعه محذوف من الكلام معهود من السياق، كما في قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أين مرجع الضمير؟ هو محذوف من الكلام، لكنه معهود من ماذا؟ من السياق. كذلك هو الطهور ماؤه، أي ماء البحر، أو البحر الطهور ماؤه، هكذا ضبطه الطهور بفتح إيش؟ الطاء. لماذا؟ لأنه بضم الطاء يكون بمعنى الطهارة. يعني إذا كان الإنسان يعني يتوضأ ويحصل الطهارة، فسنيعه هذا يسمى طهور، يسمى إيش؟ طهور. وبفتح الطاء يسمى الماء الذي يتطهر به الإنسان. فمعنى الطهور طاهر مطهر، معنى الطهور طاهر إيش؟ مطهر. ومعنى الطهور إيش؟ الطهارة. فلذلك لما جاء في حديث الآخرة، لما جاء: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، نعم، أن يغسله سبعا. هناك نضبطه إيش؟ بفتح الطاء ولا بضم الطاء؟ بضم الطاء. لماذا؟ لأنه بمعنى طهارة إناء أحدكم، لكن هنا الضبط بضم الطاء خطأ، إنما هو الضبط بفتح إيش؟ الطاء. الطهور ماؤه، هو الطهور إيش؟ ماؤه. الحل ميتته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماؤه طهور، بل قال: هو الطهور ماؤه. لماذا؟ ليؤكد لأمته على طهورية مائه، حتى لا يوسوس له الشيطان ولا يلقي في باله الوسائس فيقول: نعم، من شروط طهارة الماء أن لا يتغير لونه، أن لا يتغير طعمه، أن لا يتغير ريحه. وماء البحر طعمه متغير وريحه متغير، نعم. فإذا كان عنده ماء البحر وماء آخر فيقول: هذا الماء أفضل من هذا إيه؟ الماء. لا، كلاهما سواء في طهوريته. فلإبعاد هذه الشبوب والشكهات أكد في الكلام بتقديم الخبر على إيش؟ المبتدأ، وبتعريف الخبر، فقال: هو الطهور ماؤه. وإلا الجملة أساسا ماؤه طهور، ماؤه إيش؟ طهور، لكنه قدم الطهورية للتأكيد وعرفه وأدخل عليه إيش؟ الألف واللام، كما يقولون: زيد الكاتب، يعني الكتابة فيه، إذا أردت أن تؤكده فيقول: زيد اللاعب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، الطهور ماؤه، أي ماء البحر كبقية المياه، كماء البئر وكماء إيش؟ الأنهار طهور، لا فرق بين ماء البحر وبين ماء بقية إيش؟ الأنهار. هو الطهور ماؤه. وبإذن الله سبحانه وتعالى سوف نواصل درسنا في اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.